بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية أو المعروف بنونية ابن القيم للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في لباس أهل الجنة. وهذا الفصل عقده الناظم علينا وعليه رحمة الله لبيان ما أعده الله جل وعلا من النعيم لأهل الجنة في لباسهم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما أدخل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. والعري ضد اللبس. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وسوسة الشيطان له وفتنته قال جل وعلا محذرا بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة طه: وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالرب سبحانه وتعالى لما أدخل آدم الجنة وعده بهذا النعيم وبما فيه من اللباس له في تلك الجنة، ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفة جنة الخلد ذكر ما يلبسه أهلها وما يتنعمون به من اللباس. يقول الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في سياق هذا النعيم في تلك الأبيات التي نظمها قال: وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران، كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان، لا تقبل الدنس المقرب للبلا ما للبلا أبدا بهن يدان، ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان، سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورا السيقان، لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى الزجاج أواني. هذه الأبيات ذكرها رحمه الله تعالى في ثيابهم، وسيذكر بعد ذلك حليهم وزينتهم. وقد جاء ومر معنا في أحاديث أو في جملة من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبلى ثيابهم، لأن نعيم الجنة غير مجذوذ، غير مقطوع، لا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في ملابسهم. ووصف الناظم رحمه الله تعالى جميع أهل الجنة بأنهم ملوك، فهم ملوك على ملكهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى فيه من القصور والخيام على الأنهار، وبما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الحور والزوجات في تلك القصور وتلك الخيام، وما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من الخدم والحشم، وما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من الأرائك والأسرة، وكل هذا تقدم شيء من ذكره. فهم كلهم هذا وصفهم، ملوك، وأي ملوك؟ وكونهم ملوك فإن على رؤوسهم مرصع التيجان، وهذا إما أن يؤخذ من جهة الدليل العام في ملكهم وملكيتهم، وإما أن يستدل به ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. وفيه كلام لبعض أهل العلم، ثم قال ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. إشارة من الحافظ ابن القيم رحمه الله وإياه إلى أن جميع لباسهم من الحرير، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا اللباس على جهة الإجمال بتسميته بالحرير، ثم ذكره على جهة التفصيل إما من جهة جنسه ونوعه وإما من جهة لونه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال الله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقال أيضا في موضع آخر بنفس السياق في آخر الآية ولباسهم فيها حرير، يعني في سورة الحج وفي سورة فاطر. هذا من جهة الإجمال بأن لباسهم من حرير، وسيذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه لم يخرج من الدودة التي يستخرج منها الحرير الطبيعي. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى التفصيل في جهة لونه وجنسه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وسيأتي الكلام على السندس والاستبرق. وفي الآية الأخرى في سورة الإنسان عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فهذا الحرير موصوف بأنه سندس من جهة نوعه وجنسه، وموصوف بأنه استبرق، وموصوف بأن لونه أخضر، فهي ثياب خضر. وتفصيل هذا أيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من جهة أن لباسهم الحرير، ومن جهة نعومته وغلظه وليست هذه الغلظة من جهة أنها غليظة كالغلظة التي تكون في هذه الحياة الدنيا، وإنما من شدة جمالها ودفئها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الأمر لأصحابه ويرغبهم عليه الصلاة والسلام غاية الترغيب في ثياب أهل الجنة وفي مناديلهم وفيما يستعملونه من لباسهم وما يحيط بذلك من اللباس، وخصوصا إذا جاء شيء من أمر الدنيا تتعلق به النفوس. فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدى أكيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، فتعجب الناس من حسنها، فقال: لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يقول الناظم رحمه الله في الحادي: ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه هاهنا، فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين، واهتز لموته العرش، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وختم الله له بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه، ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق سبع سماواته، ونعاه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته، فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترغيب أصحابه وتذكيرهم بما في الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال، وخصوصا عندما يأتي شيء من أمر الدنيا وأنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا. فلما جاءت هذه الحلل وأهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبوا من حسنها ولينها، بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه ينتظرهم من النعيم المقيم ما هو أعظم من ذلك، ما هو أعظم من ذلك بكثير. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للتيجان التي تقدم شيء من ذكرها والاستدلال من جهة العموم، فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين دخول أهل الجنة الجنة بين أنه لا يفنى شيء من نعيمهم كما تقدم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والناظم رحمه الله تعالى في كثير من المواضع، بل في جميع ما يذكره من نعيم الجنة، يبين الفرق الذي يقع به التمييز بين ما في الدنيا من النعيم مما يظنه أهله أنه هو النعيم، وبينما في الجنة من النعيم. ولهذا قال رحمه الله: ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. وكما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر السندس والاستبرق في أكثر من موضع من القرآن. والناظم رحمه الله تعالى حكى قول أئمة التفسير في التفريق بين السندس وبين الديباج وبين الاستبرق، بين السندس والاستبرق. فذكر المفسرون أن السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه، حتى نبه أن المراد بالغليظ الصفيق، وهذان نوعان من الحرير. وقد ذكر أيضا عن بعض النحويين والمعتنين بغريب القرآن أن الخضر أحسن الألوان، قال: وأحسن الألوان الخضر، وألين اللباس الحرير. فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وذكر بعضهم، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله مجمله، ذكر بعضهم أن السندس يلبسونه من جهة أبشارهم، ثم يلبسون بعد ذلك من فوق ذلك السندس الاستبرق، وهذا نعيم عظيم جدا. نبه الحافظ ابن القيم كما قلت لك على الفرق بين هذا الحرير من جهة مصدره، من جهة مخرجه، من جهة مماذا يكون. فقال: ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران. لأن هذا هو حالة الدود الذي يسميه الناس دود القز أو دودة الحرير. قال: كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان. فهي لم تخرج من هذه الدودة المعروفة وتصنع من خيوط الحرير التي تبني من فوقها، ولا كذلك نسجت على المنوال كما تنسج ثيابنا التي نتخذها من القطن والكتان. لأن الجنة كما مر غير مرة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء. ولهذا قال: حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان. والرياط قالوا هي الملاءة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، تخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا أنا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وقد حسنه بعض أهل العلم. فهذه المنازل أو هذا النعيم الذي يذكره ربنا سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة بتنويع الألفاظ والعبارات والأنواع من جهة السندس والاستبرق وذكر اللون، من أجل أن ترغب فيها النفوس وأن ترتفع عن أمور الدنيا وسفاسفها وما يكون فيها مما يظن أهلها أنه هو النعيم. وما ذاك بالنعيم؟ إنما النعيم نعيم الجنة. وقد بينا من قبل أن الله جمع لهم بين أجمل وأفضل أنواع الحرير من جهة الجنس والنوع، السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه، ومن جهة اللون وأن أفضل ألوانه الخضر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أمته يعني الرجال عن الحرير قال كما في الصحيحين: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وحديث أنس بن مالك. وهذا وعيد، هذا وعيد قد يتجاوز الله عمن يشاء من عباده، وهو المتفضل سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. لا إله إلا الله. فهم يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، فأي نعيم بعد هذا النعيم؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان. جاء في مسند الإمام أحمد، جاء عند ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبة، إلا انطلق به إلى طوبة، فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. وهذا عند ابن أبي الدنيا، وبعض أهل العلم يحسنه. وأما قوله رحمه الله في هذا البيت شقائق النعمان، هو نوع من النبت سموه بذلك لشدة حمرته، وإنما أضيف إلى النعمان بن المنذر قالوا لأنه نزل بشقائق رمل قد أنبتت أو قد أنبتت الشقر الأحمر فاستحسنها وأمر أن تحمى، فقيل للشقر هذه شقائق النعمان، يعني من هذه الحيثية. ثم قال: لا تقبل الدنس المقرب للبلا، ما للبلا أبدا بهن يدان، يعني أنها لا تبلى ثيابهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم، كما أنها لا تتعرض للأوساخ والأقذار ولا تتغير بالعرق، لأن عرقهم كما مر معنا غير مرة المسك، رشحهم المسك، فلا تبلى ثيابهم. ثم قال مبينا ما للحور من نساء الجنة من هذا اللباس الذي يخصهن الله سبحانه وتعالى به، فقال: ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو اطلعت امرأة من أهل الجنة على أهل الدنيا لملأت ما بينهما نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. وجاء أيضا في، وهذا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة بهذا المعنى، وجاء أيضا في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف مرأة في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قالوا لأبي هريرة: ما النصيف؟ قال: الخمار. قال: الخمار. ثم قال عليه رحمة الله: 70 من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورا السيقالي، لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني. يعني أنها تلبس 70 حلة، ومع هذا لا يمنع ذلك زوجها إذا نظر إليها أن يرى مخ ساقها من وراء تلك الحلل، كما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، يبدو مخ ساقها من ورائها، يبدو مخ ساقها من ورائها. وهذا كله مرجعه النعيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. بل قد جاء في حديث آخر عند الطبراني: كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، كما يشير إليه ابن القيم، مثل الشراب لدى زجاج أواني. ومجمل وعموم ما ينظمه ابن القيم إنما أخذه من النصوص كما هو ظاهر معلوم. ولما ذكر الناظم رحمه الله تعالى لباسهم ذكر فروشهم التي يتكئون عليها وينامون عليها، وما يدخل في ذلك من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. فقال عليه رحمة الله: فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان، مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. هذا ما ذكره علينا وعليه رحمة الله من فرش أهل الجنة. وكل ما يذكره الناظم رحمه الله تعالى وكل ما جاء أيضا في القرآن والسنة من نعيم أهل الجنة فإنه مقابل بنظيره في النار والعياذ بالله. وأعني بنظيره أي بالاسم، فلهم لباس ولهم فرش إلى غير ذلك. فالناظم رحمه الله يذكر فرش أهل الجنة. من أي شيء تلك الفرش؟ يقول: والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان. وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر فرش أهل الجنة كما قال تعالى: وفرش مرفوعة، وكما قال سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فهي مبطنة بالاستبرق قال الناظم في الحادي، وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. قال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر؟ ثم قال الثاني: يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. ثم ذكر شيئا من الآثار التي تدل على ذلك، لكن يلحظ ما فهمه أئمة التفسير من أن الرب سبحانه وتعالى ذكر البطائن ولم يذكر الظواهر، ذكر البطائن ولم يذكر الظهائر أو ظواهر هذه الفرش. قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فكأن السياق يقول إذا تأملت بأن بطائنها من استبرق، ومر معنا أنه ما غلظ من الديباج والحرير، فما عسى أن تكون الظهائر، ما عسى أن يكون الأمر بالنسبة لما يلي المتكئ ولما يلي الجالس على تلك الفرش، هذا هو النعيم بعينه. ولذلك قال: ما ظنكم بظهارة لبطان، ما ظنكم بظهارة هذا الشيء الذي هذه بطانته. ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: سرر مرفوعة، بقوله: فيها سرر مرفوعة. قد جاء في بعض الأحاديث أن ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. وقد قال الناظم رحمه الله: مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: متكئين فيها على الأرائك، وقال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فهو يعيدها هنا مع ذكر ما يكون منهم من المناجات التي تكون بين الحبيبين في خلوة. مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، ما حالهما؟ يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان، ما عسى أن تكون النجوى التي يكونون عليها. ثم ذكر أيضا طرفا من فروشهم والزراب التي يكونون عليها والنمارق، فقال: هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. يعني كما في قول الرب سبحانه وتعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فالزرابي قالوا هي البسط، الزرابي قالوا هي البسط والطنافس، لأن واحدها زربية، والمبثوثة المبسوطة المنتشرة، والنمارق هي الوسائد وواحدها نمرقة. فهذه فرشهم ونمارقهم وزرابيهم التي أعدها الله جل في علاه لهم، كل هذا نعيم. ولهذا قال الناظم في الحادي: وأما البسط والزرابي فقد قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: فيها سرر مرفوعة. ثم قال: ونمارق مصفوفة، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال تعالى: متكئين كما مر، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الرفرف كما مر، وقد قيل إنه نوع من الثياب كما ذكر الناظم في كلامه على هذه المسائل في كتابه الحادي. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى حليهم وما أعده الله سبحانه وتعالى من الحلي الذي يتزينون به ويطلبون به الزينة، وما يتزين به أهل الجنة في الجنة من الحلي. فقال رحمه الله تعالى: فصل في حلي أهل الجنة. قال: والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. ثم إنه رحمه الله تعالى يشرع في ذكر ما وقع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الغرة والتحجيل وما يلحق ذلك مما يذكره رحمه الله تعالى من الترجيح في ما يتعلق بالغرة والتحجيل. ولهذا سنرجئ الكلام إن شاء الله تعالى على هذا الموضع، لأنه يحتاج إلى صلة بين أطرافه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.